أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثالثة، البحث عن وثاقة رواة كامل الزيارات كلهم أو بعضهم، وهذا هو عمدة البحث في كتاب كامل الزيارات، فقد وقع البحث بين علمائنا رضوان الله عليهم حول وثاقة رواة كامل الزيارات لابن قولوي، ولم نجد لأحد من علمائنا كلاما حول هذا الأمر أو إشارة إليه. إذا تتبعنا ذلك قبل صاحب الوسائل رضوان الله عليه، إذن المحدث الحر العاملي صاحب الوسائل هو أول من طرق بحث رجال تفسير القمي، وهو أيضا أول من طرق بحث رجال كامل الزيارات، وقد تبعه على ذلك غيره ممن تأخر عنه وتعرض لهذا البحث من علمائنا المتأخرين. العمدة في بحثنا ما ذكره ابن قولوي في مقدمة كتاب كامل الزيارات صفحة 37، قال قدس سره: فأشغلت الفكرة فيه وصرفت الهم إليه، وسألت الله تبارك وتعالى العون عليه، حتى أخرجته وجمعته عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين من أحاديثهم، ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم. إذا كان فيما رويناه عنهم، طبعا المشهور في النسخ إذا كان، هذا ورد في النسخ المطبوعة والمحققة من قبل العلامة الأميني والفاضل القيومي، لكن المناسب إذ وليس إذا. والمحدث النوري في المستدراك الجزء الثالث صفحة 251 في الفائدة الثالثة أثبت لفظ إذ. الآن أقرأها إذ، راح تشوفون أنه أنسب. أعيدها من ولم أخرج، شوفها تنسجم مع إذ. ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم، إذ كان فيما رويناه عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم. يعني يريد أن يقول لا حاجة أن أخرج من أحاديث غيرهم، فأحاديث الأئمة تكفي، وليس إذا كان. إذ كان الشاهد هنا الآن. هذا المقطع هو المهم في الشاهد، وهذا الشواهد المفروض تحفظونها مثل الشاهد في تفسير القمي، والآن الشاهد في كامل الزيارات بتكرار البحث الرجالي الإنسان يحفظ الديباجة. قال: وقد علمنا أن لا نحيط بجميع ما روي عنهم، يعني الأئمة، في هذا المعنى ولا في غيره. في هذا المعنى يعني الزيارات، الأدوية والزيارات، يعني لا نحيط، نحن لا نحيط بجميع ما روي عن الأئمة في الزيارات وغير الزيارات. وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. هذا هو الشاهد. بعد: ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم، عن الأئمة، عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. يريد أن يقول ابن قولويه رحمه الله: أنا حديث واحد لم أروه عن الشذاذ من الرجال، وإذا وجد حديث قد روي عن الشذاذ من الرجال فإني لا أرويه مباشرة عن الشذاذ من الرجال، بل أرويه مباشرة عن الرواة المشهورين بالحديث والعلم. أنا أروي عن المشهورين بالحديث والعلم، هؤلاء المشهورون بالحديث والعلم قد يأتي في سندهم شذاذ من الرجال، لكني مباشرة لا أروي عن الشذاذ من الرجال. أنا أقرأ عبارة موطن الشاهد منها لأنه سيأتي بحثها مفصلا في فقه الديباجة. لاحظ العبارة: وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، الشاهد هنا، لكن وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، يعني لكن استدراك، وقد علمنا أننا لا نحيط، نحن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن يعني لكن نحيط بما وقع لنا من جهة الثقات، لكن وقع لنا من جهة الثقات. أول وصف ثقة، ثاني وصف من أصحابنا يعني الشيعة رحمه الله برحمته، يعني يستحقون الرحمة. إذن ثلاثة قيود: القيد الأول الثقات، القيد الثاني من أصحابنا، القيد الثالث رحمهم الله برحمته. ثم يأتي هذا التعقيب: ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم، يعني عن الأئمة، لكن من أين؟ عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. هذا المقطع وقع فيه خلاف، أنا الآن ذكرت وجه من الوجوه في فقه الديباجة، يعني هو لا يروي مباشرة عن الشذاذ من الرجال، نعم يروي عن المشهورين بالعلم والحديث، وهؤلاء قد يروون عن الشذاذ من الرجال. وقد صار هذا الكلام من ابن قولوي سببا للبحث واختلاف الأنظار والأقوال بين المتأخرين فيما يستفاد منه، ويمكن التنقيب في كلمات المتأخرين وإرجاع كلماتهم إلى ثلاثة أقوال. القول الأول ذهب إليه المحدث الحر العاملي في خاتمة الوسائل جزء 30 صفحة 202، وتبعه عليه بإصرار السيد أبو القاسم الخوئي في معجم الرجال الجزء الأول صفحة 5، ويمكن مراجعة مشايخ الثقات للشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان تلميذ السيد الخوئي والمظفر والشهيد الصعد الجزء الثاني صفحة 122. قول الأول: المستفاد من شهادة ابن قولوي وثاقة تمام الرجال المتوسطين بينه وبين المعصوم عليه السلام، وبعبارة أخرى وثاقة جميع مشايخ ابن قولوي المباشرين وغير المباشرين، من يروي عنهم مباشرة ومن يروي عنهم مع الواسطة، فكل رجل ورد في أسانيد كامل الزيارات فهو ثقة. هذا القول الأول. القول الثاني: وثاقت خصوص المشايخ المباشرين لابن قولوي دون المشايخ غير المباشرين الذين يروي عنهم مع الواسطة، وقد ذهب إلى ذلك المحدث الميرزا حسين النوري في خاتمة مستدرك الوسائل الجزء الثالث صفحة 251، وكذلك ذكرها في مستدرك الوسائل الجزء السابع صفحة 109، يعني في خاتمة المستدرك، لأن الخاتمة 9 أجزاء حسب تحقيق مؤسسة أهل البيت. وهذا الرأي آب إليه وذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله في أواخر أيام حياته، يغفر الله لكم. يمكن أن تراجع صراط النجاة الجزء الثاني صفحة 457. وهذا القول الثاني وثاقت خصوص المشايخ المباشرين عليه جمع كبير من المعاصرين، منهم راجع كليات في علم الرجال للشيخ السبحاني شيخ جعفر السبحاني صفحة 299، بحوث في فقه الرجال للمرجع السيد علي الفاني رحمه الله صفحة 81، أصول علم الرجال لشيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري صفحة 184، الفوائد الرجالية لأبو الحسن صفحة 153، تهذيب المقال للأبطحي صفحة 108، وعليه استقر رأي شيخنا الأستاذ سماحة الشيخ حسان سويدان حفظه الله. إذن القول الأول، وثاقة جميع مشايخ ابن قولوية المباشرين وغير المباشرين. والقول الثاني، وثاقة خصوص المشايخ المباشرين. وأما القول الثالث فهو إنه لا يستفاد توثيق أحد من الرواة الواردين في أسانيد روايات تفسير روايات كامل الزيارة، فلا يستفاد توثيق خصوص المشايخ المباشرين فضلا عن غير المباشرين. وقد ذهب إلى هذا الرأي سماحة السيد المرجع السيد علي الحسيني السيستاني في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، تقرير ابنه السيد محمد باقر السيستاني صفحة 21. وقد ذهب إليه أيضا شيخنا الأستاذ المرجع الميرزا جواد التبريزي رحمه الله، تراجع صراط النجاة الجزء الثاني صفحة 457، ويمكن أن تراجع بحوث في علم الرجال للشيخ محمد عاصف المحسني صفحة 61. نعم، لا نقل الآن ينقل، وأيضا ممن نقل هذا الرأي أستاذنا الشيخ محمد باقر، الشيخ باقر الإيرواني في كتابه دروس تمهيدية في علم الرجال صفحة 177. ومقتضى التحقيق الذهاب إلى القول الثالث، وفاقا لأستاذنا الميرزا جواد التبريزي والسيد السيستاني، لكن لبيان آخر غير بيانيهما كما سيأتي الكلام عليه. سيد السيستاني له بيان والميرزا جواد التبريزي له بيان، وسنذكر بيانا ثالثا قريب من بيان السيد السيستاني، وسننتصر للقول الثالث خلافا للقول الأول والثاني، خلافا لأستاذنا الشيخ حسان سويدان والشيخ مسلم الداوري. واللطيف الغريب العجيب أن مرجع الطائفة السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله قد ذهب إلى هذه الأقوال الثلاثة في مسيرة حياته العلمية، ففي بداية أمره كان يقول بالقول الثالث، فالقول الأقدم للسيد الخوئي هو عدم استفادة التوثيق لا للمشايخ المباشرين فضلا عن غير المباشرين، وقد ذكر ذلك في كتاب فقه الشيعة الجزء الثالث صفحة 27. ثم بعد ذلك ذهب إلى القول الأول يعني وثاقة جميع مشايخ ابن قولويه كلان، يعني المباشرين وغير المباشرين، يعني ذهب إلى العكس 180 درجة. بداية حياته ما يوثق أحد، لا المباشرين ولا غير المباشرين. بعد ذلك وثق الجميع، المباشرين وغير المباشرين، كما نقل أستاذنا الشيخ باقر الإيرواني في كتابه دروس تمهيدية في حاشية، في الحاشية أسفل صفحة 176 و 177، وقال كنا نحضر عليه في الدرس وكان يرى هذا القول وثاقة جميع المشايخ مباشرين وغير مباشرين، وكان يصر عليه. والموجود في معجم رجال الحديث إلى الطبعة الرابعة والأخيرة والتي طبعت بعد وفاة السيد الخوئي هو هذا القول وثاقة جميع الرجال الواردين في كامل الزيارات مباشرين وغير مباشرين، وما غيروا، مع أنه في أواخر حياته مال إلى القول اللي هو الثاني بحسب ترتيبنا، وثاقة خصوص المشايخ المباشرين دون المشايخ غير المباشرين. طبعا على ما أتذكر الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان أرسل رسالة إلى السيد الخوئي يسأله هل صحيح أنت تراجعت أو لا وما هو السبب؟ فذكر السيد الخوئي نعم أنه تراجع وذكر السبب، والرسالة موجودة في مشايخ الثقات للشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان. مشايخ الثقات طبع منه 3 أعداد تحت عنوان الحلقة الأولى الحلقة الثانية الحلقة الثانية الحلقة الثانية طبع نسختين. في إحدى الحلقات ذكر الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان، وإن كان في إحدى الحلقات كان ينكر. ومن مشايخ أصفهان رحمه الله، توفي يمكن الآن قبل يمكن أكثر من 10 سنوات، إلى كتاب تتميم أصول المظفر، اللي تمم أصول المظفر خاتمة كتبها، وهو من تلامذة الشهيد الصدر وتلامذة السيد الخوي. يأتي كلام ميرزا غلام رضا عرفانيان هنا، وإذا بحثنا إن شاء الله 3 الذين لا يرسلون ولا يرون إلا عن ثقة ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان يأتي بحثاً. وقد وجه كل من هؤلاء الأعلام ما ذهب إليه واختاره بتفسير لعبارة المؤلف، ولا بد من التعرض لعبارة المؤلف وما يمكن أن يقال حولها وتحقيق ما هو حقيق بالاتباع، والله المستعان في الأمور كلها. إذن المناسب التعرض إلى العبارة وفقهها وما يستفاد منها، ثم بعد ذلك نتطرق إلى أقوال العلماء وأدلتهم ونناقشها ونحقق ما هو جدير بالتحقيق. الكلام في فقه العبارة، لا شك ولا ريب أن ابن قولويه رحمه الله أراد أن يعطي قيمة لكتابه ومزية لكتابه، وأراد أن يوثق كتابه كامل الزيارات ويعطي له اعتبارا خاصا، وأراد أن يلفت الأنظار إلى أنه حينما صنف لم يكن يقصد مجرد جمع الروايات حول الزيارات وفضلها وثوابها، بل أراد أن ينتخب من التراث ما وصل إليه من خصوص المعصومين عليهم السلام. بعد وخصوص ما كان معتبران بحسب موازين الاعتبار عنده. ولذلك أشار إلى أنه يروي بعض ما روي عن الأئمة عليهم السلام، وبين أن بعض ما وصل إليه رواه الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. إذن ظاهر كلام ابن قولويه أن ما وصل إليه من الروايات فيه ثلاث مميزات. هذه الامتيازات الثلاثة: أولا أن الرواة ثقات، ثانيا أن الرواة من أصحابنا، فلندقق في قوله من أصحابنا. لفظ أصحابنا نص في أنهم ليسوا من العامة، يعني ليسوا من أهل السنة، لأن لفظ أصحابنا لا يطلق على السنة، لا يطلق على العامة. إذن أصحابنا نص في نفي العامية عن الرواة، لكن لفظ أصحابنا ظاهر في الإمامية وليس نصا في الإمامية، لأنه في كلمات بعض علمائنا أطلق لفظ أصحابنا على بعض الفطحية أو بعض الشيعة غير الإمامية. إذن لفظ الثقات يشمل الشيعة وغير الشيعة، ويشمل الإمام ويشمل العامي. وأما لفظ أصحابنا فهو نص في نفي العامية، لكنه ظاهر في نفي غير الإمامية. وثالثتها أنهم يستحقون الترحم، وهو بمثابة التصريح من ابن قولويه بأنهم من أتباع المذهب الحق. والخلاصة والمتحصل من هذا العقد من كلامه أن من أوصل إليه هذه الروايات من ثقات مذهب الحق. إذن لاحظ في تدريج، ثقات تشمل الشيعة والعامة، أصحابنا تخرج العامة ولكنها قد تدخل الشيعة غير الإمامية، رحمهم الله برحمته تخصصها بخصوص الشيعة الإمامية. هذا الكلام من ابن قولوي قد يدعى كما يدعي شيخنا الأستاذ حسن سويدان أنه ظاهر جدا في نفسه في عدم الشمول لغير مشايخه، فهو خاص بخصوص مشايخه المباشرين ولا يشمل غير المباشرين. وهذا أول الكلام. من قال أن عبارة ابن قولوي ظاهرة في خصوص المشايخ المباشرين، خصوصا أن ابن قولوي كان في مقام بيان اعتبار كتابه، ومقتضى اعتبار الكتاب توثيق جميع الرواة الواردين في الكتاب، هو ليس في مقام بيان وثاقة خصوص مشايخه المباشرين، هو في مقام بيان مزية كتابه وقوة اعتبار كتابه ومقتضى ذلك توثيق جميع المشايخ من مباشرين وغير مباشرين. لكن هناك قرائن كثيرة من خلال التتبع تؤكد أن مراد بن قولويه توثيق خصوص المشايخ المباشرين، فإنه رحمه الله قد روى عمن لا شك ولا لبس في ضعفه، وروى عمن لا ريب في عاميته، وأكثر عمن لا يستحق الترحم عليه من أصحاب المذاهب الفاسدة. غير المباشرين، هذا يجعلنا نصرف النظر، يعني القيود الثلاثة ثقات أصحابنا رحمهم الله برحمته تنطبق على مشايخ المباشرين، أما على غير المباشرين ما تنطبق. وإذا قلنا إنه يقصد جميع الرواة المباشرين وغير مباشرين، كيف لنا أن نفسر هذه الظاهرة في كتابه؟ فقد روى بشكل معتد به عن الضعفاء وعمن لا شك في شذوذه على مستوى الرواية، لكن مجرد روايته عنهم لا يخل بذلك، خصوصا إذا روى عنهم مع الواسطة، وكانت الواسطة من الثقات المعروفين بالحديث والعين. لذلك أفاد في وجه ذلك أنه لم يخرج في كتابه حديثا روي عن الشذاذ إلا أن يكون رواته ومخرجوه هم من العلماء الأعلام المعروفين المشهورين بالحديث والعلم. طبعا هذه قراءة، لأن النص الذي ذكرنا يقول غير المشهورين بالحديث والعلم. هؤلاء المشايخ مثل من؟ مثل أبوه أبو بن قولوي، وهذا لعل المدفون هنا بالقرب من البازار، وبعد ابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد والكليني وغيرهم. والمتحصل من الكلام بطوله حول فقه العبارة أمران: الأول أن ابن قولويه وثق مشايخه المباشرين لا غير، والثاني أنه أفاد اعتبار روايات كتابه حتى لو وجد فيها الشذاذ والضعفاء، لأنه أخرجها عن نقاد الأخبار وأعلام الرواية المشهورين بالحديث والعلم. هذا تمام كلام شيخنا الأستاذ حسان سويدان، وسيتضح فيما يأتي أن هذا الكلام ليس بتام لأمور: أولا، إذا ركنا إلى ظاهر عبارة ابن قولويه فهي تفيد توثيق الجميع من مباشرين وغير مباشرين، على أننا نتأمل في هذا التوثيق كما سيأتي. وثانيا، هذه العبارة ولم أخرج فيه حديثا واحدا، قد يفهم منها أنه بصدد بيان أنه لا يخرج لم يخرج حديثا واحدا روي عن الشذاذ غير المشهورين غير المعروفين بالعلم والحديث. وتفصيل الكلام سيأتي حينما نتطرق إلى القول الأول ثم القول الثاني والثالث. القول الأول وأدلته يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.